مؤخرا سمعت عن أب سأل ابنه في نفس اليوم الذي تخرج فيه من الجامعة: ماذا ستفعل يا بني في بقية حياتك؟ فابتسم ابنه وقال: أنا لا أريد أي مسؤولية، ولذلك سأتوجه مباشرة نحو التقاعد. لكن الغرابة في موقف الشاب هو أن موقفه مشابه لمواقف بعض المسيحيين في تسالونيكي في القرن الأول، فقد أصبحوا متحمسين لمجيء المسيح الثاني المجيد، لدرجة أنهم تخلوا عن مسؤولياتهم في العيش للمسيح في حياتهم.
هذه الدراسة الثالثة لسلسلة أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس هي بعنوان بولس وأهل تسالونيكي، وفي هذا الدرس سنرى كيف تجاوب بولس لبعض المشاكل الخطيرة التي ظهرت في الكنيسة في تسالونيكي. تنقسم دراستنا لبولس وأهل تسالونيكي إلى ثلاثة أجزاء: أولاً خلفية رسالتي بولس إلى أهل تسالونيكي، ثانياً بناء ومحتوى رسالتي بولس الأولى والثانية إلى تسالونيكي، وثالثاً سنرى كيف أعلنت رسالتي بولس إحدى وجهات نظره اللاهوتية المركزية، أي عقيدته عن الأيام الأخيرة. دعونا نتفحص أولاً خلفية رسالتي بولس إلى أهل تسالونيكي.
كما ركزنا في هذه السلسلة من الدراسات، كتب بولس رسائله لمعالجة بعض القضايا الخاصة التي برزت في الكنائس المختلفة. إذن بينما نتطلع على رسالتي تسالونيكي الأولى والثانية، علينا أن نطرح بعض الأسئلة الأساسية: ماذا كان يحدث في كنيسة تسالونيكي؟ ولماذا كتب بولس لهم؟
سنجيب عن هذه الأسئلة أولاً بالإشارة إلى رحلة بولس التبشيرية الثانية، ومن ثم سنكتشف بعض المشاكل المحددة التي تطورت في كنيسة تسالونيكي. دعونا ننظر إلى رحلة بولس التبشيرية الثانية. رحلة بولس التبشيرية الثانية مدونة في أعمال الرسل 15-36 ولغاية 18-22. تنقل بولس بشكل رئيسي في أقاليم آسيا الصغرى قبل أن يتابع رحلته إلى الأقاليم فيما يعرف اليوم باليونان. بدأت هذه الرحلة من أنطاكيا في سوريا في سنة 48 أو 49 تقريبا بعد الميلاد. اختار بولس سيلا كرفيق له في رحلته بينما انطلق برنابا ومرقس إلى قبرص. اجتاز بولس وسيلا أولا في سوريا، ومنها توجه إلى كيليكيا، ويخبرنا أعمال الرسل أنهما قوا عددا من الكنائس في تلك الأقاليم، ومن كيليكيا سافرا إلى غلاطيا حيث زارا الكنائس التي قد زرعها بولس أثناء رحلته التبشيرية الأولى في ديربا، وبعد ذلك في ليسترا، وبعدها إلى فريجيا. أراد بولس في هذه المرحلة أن يكرز في مقاطعة آسيا وفي بيثينيا إلى الشمال، لكن الروح القدس منعه، فانطلقوا إلى ميناء ترواس على بعد 300 ميل. فقد رأى بولس في حلم رجلا يتضرع إليه أن يأتي إلى مكدونيا، والتي الآن واقعة في الأقاليم الشمالية من اليونان. أبحر بولس ورفاقه حالا إلى مكدونيا، عبروا بسرعة نيابوليس وبقوا في فيليبي، حيث قادوا عددا لا بأس به من الناس إلى الإيمان بالمسيح. بيد أنه في نهاية الفترة طالب أهل فيليبي بوضع بولس في السجن بسبب طرده روحا شريرة من فتاة جارية، وفي منتصف الليل حدثت زلزلة وانفكت قيود السجناء وانفتح باب السجن، إلا أنهم بقوا في زنزاناتهم لكي لا تتم معاقبة السجان بسبب هربهم، ونتيجة لذلك آمن السجان هو وجميع أهل بيته بالمسيح. ومن فيليبي اجتاز بولس في أمفيبوليس وأبولونيا قبل أن يصلوا إلى تسالونيكي، حيث آمن عدد من اليهود والأمم في الإنجيل. ربما يكون بولس قد بقي في تسالونيكي لبضعة أشهر، وفي النهاية أجبر بعض اليهود غير المؤمنين والغيورين من نجاح الإنجيل بولس وسيلة إلى الهرب إلى بيريا. في البداية قبل الكثير من أهل بيريا رسالة الإنجيل، ولكن سرعان ما اكتشف يهود تسالونيكي غير المؤمنين ما حدث، وهيجوا سكان المدينة ضده، فهرب بولس إلى أثينا حيث كرز للفلاسفة في وسط أريوس باخوس، ومن ثم انطلق بولس إلى كورنثوس حيث قضى سنة ونصف على الأقل هناك، وبعد ذلك توجه شرقا إلى كنخريا ثم إلى أفسس، ومن هناك أبحر إلى قيصرية ثم إلى أنطاكيا في سوريا، وربما توقف لوقت قصير في أورشليم، وربما انتهت رحلة بولس عام 51 أو 52 بعد الميلاد. أثناء هذه الرحلة التبشيرية الثانية كتب بولس رسالتيه إلى كنيسة تسالونيكي، وبحسب رسالة تسالونيكي الأولى 3:1-2 في سنة 49 أو 50 تقريبا، أرسل بولس تيموثاوس من أثينا إلى تسالونيكي، وعندما عاد تيموثاوس ربما في عام 50 أو 51 بعد الميلاد، كان بولس في أكثر الاحتمالات في كورنثوس. أخبر تيموثاوس بولس عن عدد من المشاكل الخطيرة التي برزت في كنيسة تسالونيكي، وعلى الأرجح كتب بولس رسالة تسالونيكي الأولى من كورنثوس بعد وقت قصير من وصول تيموثاوس، وربما يكون قد كتب رسالته الثانية إلى تسالونيكي بعد عدة شهور من كورنثوس أيضا. علينا أن نتطرق بشكل محدد إلى المشاكل التي برزت في كنيسة تسالونيكي. ما هي الأمور الخطيرة التي دفعته ليكتب إلى أهل تسالونيكي ليس رسالة واحدة بل اثنتين؟ كما هو الوضع في أي حالة، كانت هناك صعوبات متداخلة في تسالونيكي، ولكن تبرز إلى الواجهة ثلاث مشاكل رئيسية: أولا الاضطهاد، ثانيا أنبياء كذبة، وثالثا بعض القضايا المتعلقة بالحياة المسيحية. دعونا أولا نركز انتباهنا على مشكلة الاضطهاد. عندما كرز بولس في البداية بالإنجيل إلى أهل تسالونيكي، عانى المؤمنون اضطهادا خطيرا الذي أخذ يهدد حياتهم. لنصغي إلى وصف لوقا في أعمال الرسل 17:5: فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. وبالحقيقة فقد كان اليهود غير المؤمنين في تسالونيكي عدوانيين لدرجة أنهم لحقوا المرسلين إلى بيريا لإلحاق الضرر بهما أكثر. دون لوقا هذه الحقيقة في أعمال الرسل 17-13، فلما علم اليهود الذين من تسالونيك أنه في بيريا أيضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. تشير رسالتي تسالونيك إلى أن هذا الاضطهاد استمر إلى ما بعد مغادرة بولس لتسالونيك. وصف بولس معاناتهم بالطريقة التالية في رسالة تسالونيك الأولى 2:14-16، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا. كان بولس قلقا جدا بخصوص الاضطهاد في تسالونيكي والتأثير الذي كان على الكنيسة. وجدت كنيسة تسالونيكي نفسها تحت تأثير الأنبياء الكذبة،
مع أن هذا الأمر لم يكن يدعو إلى الدهشة. فأولاً يميل المؤمنون المضطهدون إلى توجيه حياتهم كلها لعودة المسيح الثانية. خيبة الأمل والمعاناة توجه أنظارنا إلى اليوم الذي سينقذنا فيه يسوع. وثانياً، عندما يركز المؤمنون اهتمامهم الكبير على عودة المسيح، فإنهم غالبا ما يصبحون معرضين لتعاليم المعلمين الكذبة. فقد دخل المعلمون الكذبة على الكنيسة في تسالونيكي مع معتقدات مضللة عن عودة المسيح.
سنتطرق إلى قضيتين بخصوص هؤلاء الأنبياء الكذبة: النزاع الذي وقع بين الأنبياء الكذبة وبولس، ومحتوى تعليم الأنبياء الكذبة. دعونا ننظر أولا إلى تحدي الأنبياء الكذبة. يتضح بأن تيموثاوس أخبر بولس بأن الأنبياء الكذبة تكلموا ضد تعاليمه، ولهذا استجاب بولس بتذكير المؤمنين في تسالونيكي بفحص كل النبوات التي سمعوها. لنصغي إلى كلماته في 1 تسالونيكي 5:20-21: لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. لكن الأنبياء الكذبة لم يستسلموا بسهولة، فبالحقيقة فإنهم قد يكونون قد تمادوا لدرجة أنهم زوروا رسائل باسم بولس لإقناع المؤمنين في تسالونيكي بآرائهم. استمع إلى 2 تسالونيكي 2:1-2: ثم نسألكم أيها الإخوة أن لا تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكم، ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. في الحقيقة حسب 2 تسالونيكي 3:17 اضاف بولس كلمات مكتوبة بخط يده كتوقيع لتمييز رسائله عن الرسائل الزائفة: السلام بيدي انا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. يثير هذا النزاع قضية أخرى: ماذا كانوا يعلمون هؤلاء الأنبياء الكذبة؟
لا نستطيع التأكد من تعاليم الأنبياء الكذبة كلها، ولكن يمكننا أن نخمن بأن مشكلتهم الجوهرية كانت في اعتقادهم أن عودة يسوع ستكون فورية. وبالحقيقة فإن بعض الأنبياء الكذبة كانوا قد أعلنوا بأن المسيح قد عاد بالفعل.
لنصغي إلى 2 تسالونيكي 2:1-3. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر، لا يخدعنكم أحد. من المحتمل أن بعض الأنبياء الكذبة أخذوا هذه الأفكار من إحدى المجموعات الدينية في تسالونيكي، والتي كانت تعبد كابريس، وهو بطل محلي كان قد قتل، وكان يقال أنه سيعود إلى العالم بصورة دورية. مهما كان مصدر هذه الأفكار الخاطئة، فإن بولس أرشد المؤمنين في تسالونيكي على التمسك بما علمه عن مجيء المسيح الثاني. الآن علينا أن نتطرق إلى بعض الطرق العملية التي أثرت فيها هذه المشاكل على حياة المؤمنين في تسالونيكي. سوف نركز على قضيتين: فقدان الأمل والعزيمة، واللامسؤولية. دعونا نرى كيف أصيب المؤمنون بفقدان الأمل والعزيمة.
عادة عندما يؤمن المؤمنون بأن مجيء المسيح أصبح على وشك الحدوث، فأنهم حتما سوف يشعرون بالفشل لأن يسوع لم يظهر ثانية. في تسالونيكي وجه كثير من المؤمنين حياتهم على مجيء المسيح الثاني الفوري، ولكن بمرور الأشهر وبموت عددا من المؤمنين فالذين بقوا على قيد الحياة تساءلوا بخصوص المصير الأبدي للمؤمنين الراقدين.
لنسخي إلى الطريقة التي عالج بها بولس بلطف مخاوفهم في 1 تسالونيكي 4:13-14. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع. علم بولس بوضوح بأن المؤمنين الراقدين سيعودوا يوما ما مع المسيح. رسالة الأنبياء الكذبة قد أدت أيضا باللامسؤولية. اضع نفسك في مكانهم. إذا كنت تؤمن أن العالم سيزول الشهر القادم، فهل تذهب إلى العمل؟ أو تصلح منزلك؟ أو تبني مدارس؟ فقد أقنع الأنبياء الكذبة بعض المؤمنين في تسالونيكي بأن يفكروا كالتالي: لماذا تهتمون بالذهاب إلى العمل طالما أن يسوع عائد ثانية سريعا؟ ولهذا السبب كتب بولس هذه الكلمات في 1 تسالونيكي 4:11-12: وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. للأسف تطرق بولس أكثر من مرة إلى هذا الموضوع. كتب لهم في 2 تسالونيكي 3:6-12 بقوة أكثر: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم.
وهكذا نرى أن بولس كتب رسائله إلى تسالونيكي ليصلح الأفكار الخاطئة عن عودة المسيح الفورية والمشاكل العملية مثل فقدان الأمل والعزيمة واللا مسؤولية. تأمل بولس أن تساعد رسالته إلى كنيسة تسالونيكي على معالجة هذه المشاكل الصعبة.
الآن بعدما ناقشنا خلفية رسالتي بولس إلى تسالونيكي، أصبحنا مستعدين أن ننظر على محتوى الرسالتين. ماذا كتب بولس إلى المؤمنين هناك؟ سوف نستكشف بشكل موجز كل رسالة على حدة. دعونا نبتدئ بالرسالة الأولى إلى تسالونيكي. تنقسم رسالة تسالونيكي الأولى إلى 5 أجزاء رئيسية. أولا التحية في 1:1، ثانيا تقديم الشكر من 1:2-2:16، ثالثا مناقشة غياب بولس من 2:17-3:13، رابعا تعليمات بولس إلى الكنيسة من 4:1-5:22، وخامسا بعض الملاحظات الختامية في 5:23-28.
إن الجزئين الأول والأخير في رسالة تسالونيكي الأولى هما كما هي الحال في كثير من رسائل بولس قصيران وصريحان. تنص التحية ببساطة على أن الرسالة موجهة إلى المؤمنين في تسالونيكي وأنها صادرة عن بولس سويا مع سيلا وتيموثاوس، والجزء الأخير أي الملاحظات الختامية بسيط جدا، ولكن تقديم الشكر في رسالة تسالونيكي الأولى معقدة أكثر.
ينقسم هذا الجزء إلى 3 أقسام رئيسية. أولا الأصحاح 1:2-10 يشرح بولس لنا بأنه شكر الله من أجل احتمال المؤمنين في تسالونيكي وسط المعاناة، وكان شاكرا بأن المؤمنين لم يتزحزحوا عن التزامهم بالمسيح. لنصغي إلى مدح بولس لهم في 1:1-6-7، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونيا وفي أخائية. كانت ردود فعل المؤمنين في تسالونيكي للاضطهاد تتسم بالفرح. وفي الأصحاح 2:1-12 يتابع بولس بتقديم الشكر بسبب معرفتهم المباشرة. في 1:2-9 كتب هذه الكلمات: فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. من الواضح أنه حاول الأنبياء الكذبة أن يشككوا بسلطة بولس بإدعائهم أنه استغل المؤمنين في تسالونيكي، ولهذا السبب أخبرهم بولس عن سعادته لأنهم رأوه بأعينهم. وبنفس الطريقة في الإصحاح 2:13-16 يقدم بولس الشكر لأن المؤمنين في تسالونيكي تعرفوا على سلطته. لنصغي إلى 1 تسالونيكي 2:13: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. بولس كان شاكرا بتمسك المؤمنون في تسالونيكي بتعاليمه على أنها بالحقيقة كلمة الله. انتقل بولس إلى الجزء الثالث الرئيسي من رسالته من 2:17-3:13، وناقش موضوع الافتراق عنهم بسبب رحلته. ينقسم هذا الجزء أيضا إلى 3 أقسام رئيسية. من الإصحاح 2:17-3:5 أكد بولس للمؤمنين في تسالونيكي استمرار اهتمامه الصادق بهم. في 1 تسالونيكي 3:1-2 كتب بولس: لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسن أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم. عبر بولس في 3:6-10 عن فرحه الشاكر للأخبار التي جلبها تيموثاوس من تسالونيكي، أي أن المؤمنين ثابتون في إيمانهم. هذه الأخبار أفرحت بولس لدرجة أنه كتب في 1 تسالونيكي 3:8-9: لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعود إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم. أحب بولس تسالونيكي جدا، حتى أنه في الإصحاح 3:11-13 صلى بأن الله يسمح له بزيارتهم مرة أخرى. والجزء الرابع الرئيسي من هذه الرسالة هو تعليمات بولس من 4:1-5:22:
كما رأينا عدد كثير من المؤمنين في تسالونيكي كانوا منزعجين من فكرة عودة المسيح الفورية، لدرجة أنهم نسيوا طريقة العيش بالمسؤولية في يومهم الحاضر. ولهذا علمهم بولس بأن لا يفقدوا الأمل في عودة المسيح، وبأن يعيشوا كما أمرهم الرب.
أولاً، الإصحاح 4:1-2 تشكلان المقدمة لهذا الجزء. يمدح بولس في هذه المقدمة المؤمنين جميعاً لأنهم أطاعوا وصاياه السابقة، وذكرهم بأن تعاليمه كانت بسلطان الرب يسوع المسيح لكي يستمروا في الإصغاء له. ثانياً، ذكر بولس من 4:3-5:22 عدداً من المجالات المحددة التي كان يأمل من المؤمنين في تسالونيكي أن يحترسوا فيها ضد الخطية. ابتدأ بولس في الإصحاح 4:3-8 بالوصايا المتعلقة بالقداسة الجنسية. بشكل عام، كان الزنا الجنسي الصفة المميزة لكثير من الجماعات التي آمن أفرادها بأن نهاية العالم وشيكة، وربما تكون هذه المشكلة المعينة في تسالونيكي لأن عبارة كاباروس في المدينة دخلتها ممارسات جنسية. في الإصحاح 4:9-10 مدح بولس المؤمنين في تسالونيكي من أجل محبتهم الأخوية، وشجعهم أن يزدادوا أكثر في المحبة عن طريق إعالة أنفسهم وأن لا يكون عبئا على الآخرين. في الإصحاح 4:11-12 يوصي بولس المؤمنين في تسالونيكي أن ينهمكوا بالعمل المثمر اليومي، وأصبح بعض منهم مشغوفين بفكرة مجيء المسيح الثاني الفوري، لدرجة أنهم توقفوا عن القيام بأعمالهم اليومية، والخمول بين المؤمنين جعلهم بمثابة عبء مالي على الآخرين، وحطم مصداقية الكنيسة في أعين غير المؤمنين. في الإصحاح 4:13-18 حث الرسول المؤمنين في تسالونيكي على تشجيع بعضهم بعضا بناء على رجاء إعادة توحيد أحبائهم في المستقبل الذين توفوا في الرب. في الإصحاح 5:1-11 ذكر بولس الكنيسة بأن الرب سوف يدين الذين لا يطيعون كلمته ويكافئ المخلصين عندما يعود ثانية. عودة المسيح ينبغي أن تحفز جميع المؤمنين ليعيشوا حياة القداسة، لا أن تكون سببا للخمول وارتكاب الزنا. في الإصحاح 5:12-13 أعاد بولس التأكيد على سلطة القادة الشرعيين للكنيسة في تسالونيكي، فقد ترك أشخاصا مسؤولين متمسكين بالتعليم الصحيح، وكانوا على ما يبدو يعارضون المعلمين الكذبة. وضح بولس بأن عليهم اتباع تعاليم القادة الذين في الكنيسة ورفض تعاليم الأنبياء الكذبة. في الآيات المتبقية عالج بولس بعض المواضيع المتنوعة لمنع الناس من إظهار ردود فعل شديدة تجاه المشاكل التي سببها المعلمون الكذبة. في الإصحاح 5:14 أشار إلى أن الكنيسة يجب أن تحذر الكسولين، وذكرهم أيضا بأن يخدموا المحتاجين. وفي الإصحاح 5:15 طلب من كل واحد بأن يجازي الأذى بالخير. في الإصحاح 5:16-18 شجع بولس الفرح وسط الصعوبات. في الإصحاح 5:19-22 وضح لهم بأن كل تعليم ونبوة ينبغي أن تمتحن بحذر. في هذه التعليمات الشاملة كان موقف بولس إيجابيا جدا، لكنه حثهم أيضا على متابعة النمو في إيمانهم وخدمتهم للمسيح. الآن علينا أن ننتقل إلى محتوى وبناء رسالة تسالونيكي الثانية التي تنقسم أيضا إلى 5 رئيسية. أولا التحية في 1:1-2، ثانيا تقديم الشكر والتشجيع في 1:3-10، ثالثا صلاة بولس من أجل المؤمنين في تسالونيكي في 1:11-12، رابعا تعليمات بولس من 2:1-3:15، وخامسا الكلمات الختامية في 3:16-18.
تبدأ رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكي أيضا بتحية قصيرة منه ومن سيلا ومن تيميتاوس. وبالحقيقة فعندما ننظر إلى خاتمة الرسالة القصيرة يبدو واضحا أن بولس هو بالفعل الكاتب الرئيسي. بولس وحده فقط هو الذي وقع الرسالة لكي يؤكد صحتها في وجه الرسائل المزيفة.
في الإصحاح 1:3-10 يعبر بولس مرة ثانية عن شكره لتسالونيكي. بولس ما زال معجبا بالمؤمنين في تسالونيكي، ف فقد شجعهم عندما ذكر لهم أن إيمانهم أصبح قدوة للآخرين. كتب في رسالة تسالونيكي الثانية الأصحاح 1-4: حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. وفي الجزء الثالث المذكور في الإصحاح 1-11-12 شرح بولس أنه صلى باستمرار من أجل المؤمنين في تسالونيكي، فقد صلى هو وسيلة وتيموثاوس باستمرار ليكونوا مخلصين في خدمتهم للمسيح. يتألف الجزء الرابع من مجموعة من التعليمات بدءا من 2:1-3:15. يشكل هذا الجزء الطويل القسم الرئيسي من الرسالة. أولا في الإصحاح 2:1-17 كتب لهم بولس تعليمه عن عودة المسيح. أنكر هنا بولس بأن المسيح قد عاد ثانية، وذلك كما قال في الإصحاح 2:3: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. ثم يطلب بولس من المؤمنين في تسالونيكي في 3:1-5 أن يصلوا لأجل سلامته ونجاحه. وثالثا في الإصحاح 3:6-15 أصدر بولس تحذيرا ضد اللامسؤولية. وكما كتب في 3:10: فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا.
وهكذا نرى أن رسالتي بولس القصيرتين إلى المؤمنين في تسالونيكي متشابهتان في عدة مجالات. تعبر كلاهما عن ثقته وفرحه بهذه الكنيسة، ولذا أرسل تعليماته ليس مرة ولكن مرتين بأن يكونوا مخلصين للمسيح عن طريق نيل نظرة صحيحة عن مجيء المسيح الثاني.
استعرضنا لغاية الآن خلفية رسالتي بولس إلى الكنيسة في تسالونيكي والمحتويات الأساسية لهما. أصبحنا الآن في وضع يمكننا التطرق إلى موضوعنا الثالث: كيف عكست هاتان الرسالتان عقيدة بولس اللاهوتية المركزية عن الأيام الأخيرة؟
عالج بولس في رسالتيه إلى كنيسة تسالونيكي قضايا عديدة محددة، لكن كما رأينا في دروس سابقة من المفيد أن نميز بين تعاليم بولس المحددة وبين الالتزامات اللاهوتية الأساسية. وكما في رسائله الأخرى، فإن رسالتي بولس إلى كنيسة تسالونيكي انبثقتا من أعماق فكره اللاهوتي الذي أطلقنا عليه اسم عقيدة الأيام الأخيرة، أي تعاليمه عن الأيام الأخيرة.
تذكرون أن الغالبية العظمى من اليهود في القرن الأول تعلموا بأن التاريخ كان ينقسم إلى عصرين: هذا الدهر والدهر الآتي. كان هذا الدهر اصطلاحا فنيا يشير إلى الدهر الحاضر في الخطية والدينونة والموت، لكن الدهر الآتي كان دهر الدينونة والبركات الأخيرة. من هذا المنظور سيحضر المسيا نهاية لهذا الدهر ويقدم عجائب الدهر الآتي. لكن بولس والرسل الآخرين كأتباع المسيح عرفوا أن يسوع كان المسيح وأن يسوع دشن الدهر الآتي، لكن الدهر الآتي لم يكتمل. وشرحوا أيضا أن أتباع المسيح يعيشون في فترة يمكن أن توصف بأنها تحققت وليس بعد، أي الوقت حيث الدهر الآتي للخلاص الأبدي الموجود هنا في بعض الأشكال، ولكنه ليس هنا بكل كماله. هذا النموذج من عقيدة الأيام الأخيرة أبرز أسئلة مهمة للمؤمنين: كم من الدهر الآتي موجود هنا؟ عندما سعى المؤمنون للإجابة عن هذا السؤال، اتخذ بعضهم مواقف متطرفة. كما رأينا في درس سابق، بعض الغلطيون أخطأوا عندما كانوا يستهينون ويقللون من قيمة ما أنجزه المسيح أثناء مجيئه الأول. نطلق على هذه النظرة غير المتوازنة اسم عقيدة الأيام الأخيرة الأقل تحقيقا. ساد موقف متطرف آخر بين المؤمنين في تسالونيكي ندعوه عقيدة الأيام الأخيرة الأكثر حماسا. تعاملوا مع كثيرا من القضايا المرتبطة بهذه الحياة في هذا الدهر على أنها غير هامة، لأنهم آمنوا بأن نهاية الدهر الآتي قد سبق وحدثت أو على وشك الحدوث. كتب بولس إلى تسالونيكي ليعطيهم وجهة نظر أكثر توازنا حول تداخل هذا الدهر مع الدهر الآتي. ساعد بولس تسالونيكي بأن يوازنوا آراءهم بشكل مناسب من خلال ثلاث طرق هامة: أولا، شرح عقيدة الخلاص. ثانيا، فسر بولس الجانب الأخلاقي. وثالثا، بيّن للمؤمنين في تسالونيكي موقفهم التاريخي. دعونا نرى أولا تعاليم بولس عن الخلاص.
حاول بولس أن يخفف من حدة عقيدة المؤمنين في تسالونيكي عن الأيام الأخيرة عن طريق جلب انتباههم إلى أبعاد الخلاص في المسيح التي تجاهلوها. فبسبب تأثير الأنبياء الكذبة، آمن كثير من المؤمنين بأنه لم يعد لأي شيء أهمية بالنسبة لهم ما عدا الخلاص الذي سيحصلون عليه عند مجيء المسيح الثاني. أشار بولس بأن الخلاص قد سبق وحدث.
لنصغي إلى الطريقة التي أشار بها بولس في رسالة تسالونيكي الثانية 2:13-14: وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب. إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. هاتين الآيتين تقدم ثلاثة أبعاد للخلاص: الخلاص في الماضي، الخلاص في المستقبل، والخلاص في الحاضر. تحدث بولس عن الخلاص في الماضي، عن اختيار الله للمؤمنين في تسالونيكي، وعن اعتناقهم الدين المسيحي الأولي. من جهة، قال بولس أن الله اختار تسالونيكي قبل أن يأتي المؤمنون إلى الإيمان. هذا الاختيار قد تم بالحقيقة قبل أن يخلق الله العالم. سوف تتذكر كيف تحدث بولس عن اختيار الله لخلاص الناس في أفسس 1:4: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وهذه الفكرة مذكورة أيضا في رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكي 2:13. إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. إن فكرة بولس واضحة، نال أهل تسالونيكي الخلاص لأن الله اختارهم للخلاص. الخلاص هو شيء في الماضي، إنه منذ البداية. الآن من المهم أن ندرك أنه في أفسس 1:4 اختيار الله كان في المسيح، وكما رأينا في دروس سابقة، لأننا متحدون مع المسيح نحن نعبر هذا الدهر إلى الدهر الآتي بذات الطريقة التي عبر بها يسوع من خلال موته وقيامته. إذن ذكر بولس المؤمنين في تسالونيكي أن الله قد اختارهم ليتحدوا مع المسيح ويعبروا معه هذا الدهر إلى الدهر الآتي. كتب بولس أيضا عن بعد آخر من خلاص أهل تسالونيكي الذي حدث في الماضي، وهو اعتناقهم الدين المسيحي. في 2 تسالونيكي 2:14 قال بولس: الله دعاكم إليه بإنجيلنا. أشار بولس إلى الوقت الذي كان قد كرز فيه بإنجيل المسيح إلى أهل تسالونيكي، وهكذا حصلوا على الخلاص من جراء رد فعلهم الأولي في الماضي. في 1 تسالونيكي 1:4-5 تحدث بولس عن الخلاص في بداية الأمر بهذه الطريقة: عالمين اختياركم إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا. بذكر هذه الأبعاد الماضية للخلاص، نبهت أهل تسالونيكي بأن الخلاص ليس فقط في المستقبل، فقد أكد لهم بأنهم قد اختبروا بعض جوانب الخلاص سابقا. رغم الحقيقة بأن أهل تسالونيكي كانوا قلقين بعودة المسيح، فقد اعترف بولس أيضا بأن عودة المسيح المستقبلية ستجلب الخلاص إلى أكمله. مثلا في 1 تسالونيكي 1:10 يقول بولس: وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. وبنفس الطريقة في 2 تسالونيكي 2:14 أشار إلى أن الغاية النهائية للفداء الإلهي هي لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. لم يكن بولس خائفا ليعلن بأنه في المستقبل سوف نتغير بشكل كامل وجذري إلى حالة من الكرامة والمجد لا يمكن تخيلها بينما نملك مع المسيح في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. أكد بولس كلا من المجد والأخلاق المستقبلي كحياة ذو مسؤولية في الدهر الحاضر. ثالثا، تحدث بولس عن الخلاص كواقع مستمر في الحاضر. في 2 تسالونيكي 2:13 كتب أيضا هذه الكلمات: إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. فمن ناحية أولى أشار بولس بأن الخلاص سيأتي إلى أهل تسالونيكي بتقديس الروح. في رسالة أفسس 1:14 أطلق بولس اسم دفعة أولى عربون، أي عربون ميراثنا المستقبلي في الدهر الآتي العظيم. إذن لكي يقارن وجهات النظر أهل تسالونيكي، فإنه لفت انتباههم إلى حقيقة أنهم كانوا بالفعل يختبرون مقدارا معينا من الميراث. إن عمل الروح القدس هام للغاية أثناء الفترة التي يتداخل فيها هذا الدهر مع الدهر الآتي. الخطية والموت يسعى دائما لتدمير المؤمنين، لكن طالما أننا نتوقع الدهر الآتي فإن الروح ينقينا باستمرار ويفصلنا عن فساد العالم يوما إلى يوم. أعطى بولس أهل تسالونيكي سبب عظيم للعيش بشكل مناسب خلال الدهر الحاضر. ومن الناحية الثانية أشار بولس إلى الأبعاد الحاضرة للخلاص عندما ذكر أننا مخلصون بتصديق الحق في 2 تسالونيكي 2:13. تحدث بولس هنا عن مسؤولية جميع المؤمنين لمواصلة التزامهم لله والإيمان المسيحي. كان بعدا أساسيا لعمل المسيح الخلاصي الراهن في حياتهم.
كانت هناك جماعات من المسيحيين مثل المؤمنين في تسالونيكي الذين ركزوا اهتمامهم العظيم على مجيء المسيح الثاني. ومع أننا لا نريد أن نتجاهل مجيء المسيح بالمجد، علينا أن نتذكر دائما بأن الخلاص أتى في الماضي وأننا نختبره الآن أيضا.
عالج بولس عقيدة الأيام الأخيرة الأكثر حماسا ورد عليها ليس بالتشديد على أخلاقيات الحياة المسيحية. ولنرى كيف بين تعليمه عن أخلاقيات عقيدة الأيام الأخيرة، فإننا سنتطرق إلى موضوعين: عملية الخلاص ومدلولاتها للحياة المبنية على المبادئ الأخلاقية. دعونا ننظر أولا على عملية الخلاص. في 2 تسالونيكي 2:14 كتب بولس هذه الكلمات: الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. تشير هذه الآية إن الخلاص المستقبلي في المجد الأبدي هو نهاية أو غاية العملية. لقد صمم الله خبراتنا الماضية والراهنة للخلاص لتقودنا إلى المرحلة المستقبلية للخلاص. ولنصغي أيضا إلى 1 تسالونيكي 3:13: لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. صلى بولس إلى أهل تسالونيكي ليتقووا في التزامهم اليومي بالمسيح لكي يكونوا مقبولين أمامه عند مجيئه. وبوصف وجه الخلاص الماضي الحاضر والمستقبلي أشار بولس بأنه خطوة واحدة ضرورية في هذه العملية كانت العيش الأخلاقي اليومي. وبإلحاح وجهة النظر هذه ذكر تسالونيكي بأن عليهم أن يركزوا على الظروف الحاضرة في حياتهم إذا تأملوا في استلام البركات المستقبلية في الخلاص. الآن نستطيع أن نتيقن من فقرات أخرى في الكتاب المقدس من أن بولس لم يؤمن أنه بإمكان المؤمنين الحقيقيين بالمسيح أن يخسروا خلاصهم. فمثلا في فيليبي 1:6 كتب بولس: إن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. حتى في 1 تسالونيكي 5:5-9 يكتب بولس هكذا: جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. في الماضي أصبح المؤمنون في تسالونيكي أبناء نور وأبناء نهار، فهم سبق وحصلوا على هذا المركز في عيني الله، ولأنهم حصلوا على الخلاص في الماضي ألح بولس بأن عليهم التزاما بالاستمرار في الخلاص في الحاضر لنسهر ونصحو. وأكثر من هذا، أعلن بولس أن المؤمنين يجب أن يبقوا صاحين ومتيقظين وثابتين في الإيمان والرجاء والمحبة. هو لأن خلاصنا المستقبلي يعتمد على هذه الأمور. عين الله أمانتنا في الوقت الحاضر لتكون الوسيلة لاقتناء الخلاص المستقبلي. في ضوء هذه الحقائق، كما رأينا في 1 تسالونيكي 4:3-5:22، حثهم بولس على أن يشتغلوا بأيديهم والامتناع عن الزنا الجنسي، وأن يحبوا ويشجعوا بعضهم بعضا، وأن يجازوا الشر بالخير، وأن يعيشوا حياة مقدسة. برزت هذه التعليمات الخاصة إلى تسالونيكي من قناعة بولس الراسخة بأن المؤمنين يعيشون في زمن حيث الخلاص فيه حقيقة واقعية. بيّنت عقيدة بولس عن الأيام الأخيرة تسلسلا متدرجا من الأبعاد الماضية والراهنة للخلاص إلى البركات المستقبلية. ساعد بولس أيضا أهل تسالونيكي عن طريق وصف مركزهم التاريخي المتعلق بالأحداث التي تسبق عودة المسيح.
تذكرون أن عددا من المؤمنين في تسالونيكي تعرض بعضهم للخداع بالتفكير بأن المسيح قد سبق وعاد ثانية، أو بأن المسيح سوف يجيء ثانية في المستقبل القريب جدا. لكن بولس ذكر المؤمنين في تسالونيكي بأن أحداثا عديدة يجب أن تسبق مجيء المسيح الثاني.
لنسخي إلى ما كتبه بولس في 2 تسالونيكي 2:1-8: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. بحسب هذه الفقرة يجب أن تحدث 4 أمور على الأقل قبل مجيء المسيح. أولا، ينبغي أن يعمل سر الإثم ويقيد. ثانيا، يجب أن يحدث العصيان أو الارتداد. ثالثا، يجب أن يرفع الذي يقيد. رابعا، يجب أن يستعلن الأثيم. فهم المفسرين هذه العناصر 4 بطرق مختلفة كثيرة. إذن سنقدم بعض الآراء المقبولة. أولا، عملان وقيود سر الإثم. في 2 تسالونيكي 2:7-9، ربط بولس بوضوح هذا السر بعدو الكنيسة القديم الشيطان. لهذا سر الإثم قد يكون له طبيعة شيطانية. كما كتب بولس في أفسس 6:12، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. شجع بولس المؤمنين بأن يكونوا واعيين بشدة على العمل الشيطاني، وأن ينظروا إلى الصراعات الأرضية على أنها امتداد للحرب الروحية. ذكر بولس تكرارا في رسائله تفاصيل عن الحرب الروحية التي توازي سر الإثم والذي يقيد، مثلا في كولوسي 2:15-20، وفي غلاطيا 4:8-9 علم بولس أن صلب المسيح قد جرد الشياطين من قوتها. كانت تلك القوى الشيطانية لا تزال نشطة، لكنها كانت مقيدة بقوة الله. لهذه الأسباب من الأفضل أن ننظر إلى سر الإثم على أنه قوة شيطانية في الأجواء السماوية تعارض الله وتنشر الدين الزائف. وبشكل مشابه، فإن المقيد يكون ملاكا أو مجموعة من الملائكة أو حتى الروح القدس نفسه. ثانيا، أكد بولس للمؤمنين في تسالونيكي بأن المسيح لن يعود ثانية إلا عند حدوث العصيان أو الارتداد. يبدو أنه من الأفضل أن نفهم هذا الارتداد أو العصيان على أنه مرادف لما يدعوه يوحنا القتال في سفر الرؤيا. في رؤيا 16:14 أنه لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. وفي رؤية 19:19 يدعوه حربا مع الجالس على الفرس، وفي رؤية 20:8-9 للحرب ضد معسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. تتألف هذه الحرب من تكتل قوى الشر ضد الله في يوم الرب الأخير. وبعد ذلك أشار بولس إلى أن الارتداد لا يمكن أن يحدث حتى يتوقف المقيد أو القيد عن حجز وتقييد سر الإثم، لأن المؤمنين في تسالونيكي كانوا مدركين للعمل المستمر والقوي للمقيد. وأخيرا يذكر بولس أن المسيح لن يعود ثانية حتى يستعلن رجل الأثيم. وفي 2:4-9 قال بولس عدة أشياء عن هذا الرجل، فمثلا مثل يسوع سوف يستعلن أنه سيأتي في وقته، فإن مجيئه سيكون بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، ويدعى نفسه على أنه إلها. اعتقد البعض أنه شخصية سياسية كالإمبراطور الروماني نيرون كلاودس في القرن الأول، واعتقد آخرون أنه نوع من الشخصيات السياسية التي تظهر في كل زمن، فمثلا أباطرة مثل ماركوس أوريليوس الذي كان عدوا للكنيسة. ربما يكون أفضل تفسير هو أن الأثيم هو شخص بشري واحد سيكون ذو مؤثر في الجيل الأخير قبل مجيء المسيح، وهو الذي دعاه يوحنا ضد المسيح في رسالة يوحنا الأولى 2:18.
مع أن العلماء يختلفون في التفاصيل، نستطيع على الأقل أن نتأكد من الفكرة الأساسية التي قدمها بولس. تكلم بولس عن عدد من الأمور التي يجب أن تحدث قبل مجيء المسيح الثاني، ليري أهل تسالونيكي بأن المسيح لم يعد بعد. وطالما أن هذه الأمور لم تحدث بعد، فمن الواضح أن يسوع لم يأتي ثانية.
أشار بولس إلى أن عودة المسيح كانت أبعد مما اعتقده المؤمنون في تسالونيكي، وذلك ليفتح عيونهم لأهمية حياتهم الراهنة. أي وقت يحاول فيه المسيحيين أن يميلوا إلى إهمال هذه الحياة لأنهم يعتقدون أن عودة المسيح قريبة. علينا أن نتذكر كيف علم بولس أهل تسالونيكي بالانشغال في مسؤوليات وصراعات الحياة في الدهر الحاضر. في هذا الدرس استكشفنا خلفية علاقة بولس مع المؤمنين في تسالونيكي ومحتويات رسالتيه لهم، وكيف طبق بولس أعماق فكره اللاهوتي لمشاكلهم.
إجابة بولس إلى أهل تسالونيكي عملت على تسوية الكثير من مشاكلهم العملية وتتحدانا في الوقت الحاضر. لا يزال كثير من المؤمنين اليوم يركزون بشكل غير ملائم على مجيء المسيح، وبذا يتجاهلون أهمية الوقت الحاضر. لكن المسيح طلب منا أن نكون مخلصين له. إن أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس يشجعنا على أن نبقى مخلصين وقديسين بينما ننتظر مجيء ربنا.